الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد، وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحمده على التوفيق للتحميد، وأشكره على نعمه الكثيرة، وأعظمها نعمة التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من مبادئ الإسلام العظام وركائزه الجسام بث المحبة والألفة ونبذ البغضاء والفرقة قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. فالمودة والرحمة والرأفة والشفقة من أجل مقاصد الإسلام التي تجعل أفراده يعيشون حياة يملؤها الأمان والسلام ويرفرف بين جناحيها الوداد والوئام. ولأجل هذا المقصد العظيم والمبدأ المتين أمر الإسلام بصلة الأرحام، ونهى عن القطيعة والخصام. أيها المؤمنون، إن صلة الرحم من أوجب الواجبات وأجل القربات والطاعات. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله تعالى أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي والذين يصلون الرحم التي أمرهم الله بوصلها، فيعاملون الأقارب بالمودة والحسنى، ويبذلون الندى ويكفون الأذى، فهؤلاء لهم عقبى الدار، وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من وصل رحمه وصله الله تعالى برحمته وعطفه وإحسانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري ومسلم. أيها المباركون، إن صلة الرحم أمارة على كمال الإيمان، وخصلة من خصال أهل الورع والإحسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. بل إن صلة الرحم من أعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنان والوقاية من النيران. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ومتصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن صلة الرحم طرقها ميسرة وأبوابها كثيرة مشهورة، منها البشاشة عند اللقاء، وإظهار اللين والوفاء، وسلامة القلب والصفاء، والمشاركة في الأفراح، والمواساة في الأتراح، وبذل المعروف، ومساندة المكروب. فالصدقة على القريب أعظم أجراً وأجل ذخراً. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فأولى الناس ببرك وإحسانك هم أرحامك وأقاربك. فعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح، أي المبغض. رواه أحمد وصححه الألباني. فمن أراد أن يحظى برتبة الوصل ويبتعد عن القطيعة والهجر فليغض الطرف عن الهفوات، وليعفو عن الزلات، وليدع طريق المحاسبة وليدع طريق المحاسبة والمعاتبات، وليتحلى المصافحة والمسامحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طاعته وترك معصيته. واعلموا أيها المؤمنون أن صلة الرحم آثارها حسنة نافعة، وثمارها طيبة يانعة، فهي سبب في سعة الرزق وطول العمر ومحبة الأهل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن يمسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ومثراة في المال، ومنساة في الأثر. رواه الترمذي والحاكم وصححه. فعمران الديار وبركة الأعمار تنال بصلة الأرحام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني. عباد الله، إذا كانت صلة الرحم لها هذه المكانة الشريفة والدرجة العالية الرفيعة، فإن القطيعة أمرها خطير، وشرها مستطيل، ونذير شؤم على صاحبها، فهي سبب لجلب لعنة الله، سبب لجلب لعنة الله وبعد العبد عن سيده ومولاه. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم سبيل أهل الفساد والآثام، بل إن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، وسبب للحرمان من جنة علام الغيوب. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وحسب قاطع الرحم بلاء وشقاء ونكالا وحرمانا، أن عقوبته قد تعجل له في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. اللهم وفقنا لصلة الأرحام، وجنبنا الفواحش والآثام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.